بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب، انه اصل، انه اماره او اصل. ما زال الكلام في المبحث الخامس من مباحث المقدمة. في هذا المبحث يبحث المصنف الأمارة والأصل العملي. قلنا أن الكلام يقع في ضمن نقاط ثلاثة. تقدم الكلام في النقطة الأولى، وهي أن الأصل العملي لا يسمى حجة بالاصطلاح الأصولي. ثم تكلمنا في النقطة الثانية، وهي أن الأصل العملي حجة بالاصطلاح اللغوي. الكلام فعلا في النقطة الثالثة، وهي أن الاستصحاب هل هو أصل أو أمارة. بالحقيقة محل هذا الباب هو في المقصد الرابع في باب الاستصحاب. هناك يبحث هذه المسألة، أن هل أن الاستصحاب أصل أو أمارة، ولكن المصنف هنا أشار إلى هذا الباب لمناسبة، وهي ما تقدم من بيان الفرق بين الأمارة والاستصحاب. وقد تقدم في هذا المبحث في الدرس السابق أن الأمارة تكون كاشفة ماذا؟ عن الحكم الشرعي، وكاشفة عن الواقع، وإنما كانت حجة باعتبار هذه الكاشفية. الشارع اعتبرها حجة لأنها كاشفة عن الحكم الواقعي، ولها كاشفية عن الحكم. بينما الأصل العملي ليس كذلك. الأصل العملي ليس كاشفا عن حكم الواقع المشكوك، وإنما الأصل العملي هو مجرد بيان حكم ظاهري لبيان الوظيفة عملية في مقام الحيرة والتردد والشك، كما مثلنا بالبراءة العقلية. طبع العقاب بلا بيان هذا ليس ماذا؟ لا يثبت حكما، أو ليس كاشفا عن حكم الواقعي، وإنما هو مجرد بيان الوظيفة العملية. أنت عند الشك بالحكم الواقعي وعدم البيان للحكم الواقعي، أنت عملا مرخص لك. واضح إن شاء الله. وظيفتك العملية أنك مطلق العنان، إن شئت أن تفعل وإن شئت لا تفعل. فالأصول العملية ليس فيها كاشفية عن الحكم الواقعي، وإنما هي مجرد بيان لمن؟ الوظيفة العملية. لاحظوا في آخر الدرس السابق ماذا قال؟ قال: وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم يثبت متعلقه، لأن الأصول العملية لا تثبت ماذا؟ متعلقاتها، لأنه ليس لسانها، لسان الأصول العملية لسان إثبات الواقع والحكاية عن الواقع. أصلاً ما بيها حكاية عن الواقع وكشف عن الواقع، وإنما هي الأصول العملية في حقيقتها نرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه على الواقع، وغاية شأنها أنها تكون معذرة المكلف. هذه الأصول العملية. بينما الأمارة، الأمارة لا، الأمارة لها شنو؟ جهة كاشفية عن الواقع وحكاية عن الواقع. هذا الفرق بينهما. يقول ومن هنا اختلفوا. من هنا؟ هذا درسنا اليوم، من كون الأمارة لها كاشفية وحكاية عن الواقع، بينما الأصل العملي لا، ليس كذلك، وإنما هو مجرد ماذا؟ بيان الوظيفة العملية. من هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أو لا. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو إبقاء اليقين السابق عند الشك، ابقي ما كان على ما كان، فهناك يقين سابق بالشيء وشك لاحق به. دليل الاستصحاب يقول ابقي ما كان على ما كان، هذا اليقين السابق ابقي في الزمان اللاحق. فإذا كان هناك يقين سابق، شوفوا، فاليقين السابق غالبا ما أنه ماذا؟ لا يزول تماما، وإنما يورث الظن بالبقاء غالبا. إذا كنت متيقن بشيء في زمان سابق، ففي الزمان اللاحق أنت ماذا؟ أنت تظن ببقائه. فتعلم أن هناك مثلا حياتنا اليومية، أن هناك دكان في المنطقة الفلانية في المكان الكذائي، أنت متيقن بوجوده في الزمان اللاحق، تظن بقائه. أكو احتمال أنه ماذا؟ أنه ألغي ذلك الدكان، واضح إن شاء الله. ولكن يقينك السابق بوجوده يورث لك ماذا؟ يورث لك الظن بالبقاء، واضح إن شاء الله. فإذا كنت متيقنا بالحكم الشرعي، فهذا يورث لك الظن ببقاء الحكم الشرعي. فإذا أكو ظن بالبقاء، أكو كشف لو ما أكو كشف؟ جاوبوني، أكو كشف. إذن في الاستصحاب هناك ما يقتضي الكشف عن الحكم الواقعي، وهو شنو؟ وهو الظن بالبقاء الذي يورثه اليقين السابق بالحكم الشرعي. واضح هذا؟ فهنا وقع النزاع، وقع الخلاف، أن الاستصحاب أصل أو أمارة. فإن الأمارة هي ما كان فيها كشف عن حكم الواقع، وجعلت الحجية للأمارة باعتبار ما لها من كشف عن الحكم الواقعي. بينما الاستصحاب لا، ليس كذلك، ومجرد بيان الوظيفة العملية. فهل الاستصحاب هو أمارة باعتبار أنه فيه كشف عن الحكم الواقعي، لأن اليقين السابق يورث الظن بالبقاء، أو أن الاستصحاب ليس أمارة وإنما أصل عملي، لأن الاستصحاب هو مجرد بيان الوظيفة
عملية. واضح إن شاء الله. هنا وقع النزاع، فمنهم من قال أنه أمارة السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيد الخوئي ذهب إلى أنه أمارة، ومنهم من قال أن الاستصحاب أصل عمل، ومنهم من قال أنه أصل محرز، أصل محرز. واضح إن شاء الله. ندين فقط شنو الفرق بين الأصل المحرز والأصل البحت. أكو خلاف في هذا التفسير، أكو خلاف بين الأصوليين في معنى الأصل المحرز. المحقق النائين إلى قول، صاحب الكفاية له قول، السيد الشهيد له قول آخر. واضح. فأكو خلاف في معنى الأصل المحرز، وننشئ هذا الخلاف لعله هو حقيقة الأمارة ما هي، حقيقة الأصل العملي. الخلاف في هذا أيضا، ومن هذا الخلاف ينشئ الخلاف في معنى الأصل المحرز. ما أريد أدخل في هذا التفصيل، بحث حتى نام الشعب ويضيع البحث. نذكر معنى الأصل المحرز على رأي النائيني. لماذا؟ لأنه عبارة المصنف أحتمل يريد منها مراد المحقق النائيني. أستاذ، المحقق النائيني قال بأن جعل الحجية للأمارة مو الأصل، بمعنى جعل الطريقية والكاشفية. الشارع لما يأتي خبر الواحد ويقول خبر الواحد حجة، شنو معناها؟ معناها جعل الطريقية والكاشفية. فخبر الواحد لا يفيد العلم، فالشارع لما يجعله حجة يعني يجعل الكاشفية والطريقية، يعني يجعله علما ويعتبره شنو؟ يعتبره علما، مع أنه ليس العلم، هو الشارع يعتبره علم. واضح. هذا معنى جعل الحجية وين؟ في الأمارة. جعل الطريقية والكاشفية، والشارع يعتبر الأمارة علما. بالأصل، بالأصول، قال معنى جعل الحجية بالأصل، ليس معناها شنو جعله طريقا وعلما، مو جعل الكاشفية، وإنما لما يجعل الحجية للأصل العملي هذا ينزل المؤدى منزلة الواقع. واضح. ولكن عندنا هناك من الأصول العملية هي الأصل المحرز. الأصل المحرز يقول ما جعله الشارع جعل الحجية به يعني جعله علما. إذن ما الفرق عن الأمارة؟ يقول الأصل المحرز جعله علما من باب الجري العملي. فالعلم له ثلاث خصائص. خاصية الأولى خاصية صفتية النفسية، ما هو قطع قائم بالنفس، صفة بالنفس. هذا خاصية ثانية خاصية الكشف عن الواقع، كشف التام عن الواقع. الخاصية الثالثة خاصية الجري العملي، العمل الخارج على وفقه. يقول في الأمارة الشارع يجعل الأمارة علما من جهة ماذا؟ من جهة الكشف عن الواقع. بينما في الأصل المحرز يجعله علما مو من جهة الكشف، وإنها من جهة ماذا؟ من جهة الجري العملي، اعتبار الخاصية الثالثة. أما الخاصية الأولى خاصية وجدانية ما ممكن بعد، واضح إن شاء الله. فيجعله علما باعتبار الجري العملي، باعتبار الخاصية الثالثة. وهذا شو يسميه؟ يسميه الأصل المحرز، واضح إن شاء الله. يقول منه مثل، يقول مثل الاستصحاب، الاستصحاب أصلا محرزا. لماذا؟ لأن الشارع اعتبره علما، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة الجري العملي. ابقي على ما كان على ما كان، يعني هذا المتيقن السابق ابقي على ما كان عملا، اعمل كأنما جنو، كأنما أنت متيقن، واضح؟ فيقول معنى جعل الحجية الأصل المحرز هو ماذا؟ هو تنزيله منزلة العلم، ولكن بلحاظ الجري العملي، فهو كالعلم عملا الشارع يقول، واضح إن شاء الله. هذا شو يسميه؟ يسميه الأصل المحرز. فإذا كان في الأصول العملية الشارع جعل الحجية فيه ونزله منزلة ماذا؟ العلم في الجري العملي، فهو أصل محرز. وإلا إذا ما نزله منزلة العلم فهو شنو؟ فهو أصل عملي بحت، واضح إن شاء الله. فالشارع لم ينزله منزلة ماذا؟ منزلة العلم في الجري العملي. هكذا فرق المحقق النائمي، فقال الأمارة جعل فيها الكاشفية والطريقية، بمعنى أنه ينزله ينزلها منزلة العلم في الكشف. هذا الكشف الناقص الشارع يقول أنا أنزله منزلة الكشف التام في الأمارة في خبر الواحد ونحوه. أما الأصل المحرز يقول لا، الشارع صحيح ينزله منزلة العلم، ولكن لا في الكشف، وإنما في الجري العملي. وأما الأصل البحث يقول الشارع لا ينزله منزلة العلم، لا في الكشف ولا في ماذا؟ ولا في الجري العملي، وإنما يجعل حكما ظاهريا في هذه الحالة لمجرد إخراج المكلف مقام الحيرة والتردد، من دون أن ينزله منزلة ماذا؟ منزلة العلم في الكشف أو في الجري العملي، واضح إن شاء الله. بناء على هذه التفرقة، المحقق النائيني عند الاستصحاب جنو أصل محرز. لماذا؟ يقول لأن الاستصحاب الشارع نزله منزلة العلم في الجري العملي، فهو أصل محرز، واضح. نرجع نقول عندنا أقوال ثلاثة. بعضهم قال استصحاب أمارة، ليش؟ لأن قالوا الشارع نزله منزلة العلم في الكشف كالسيد الخوئي، هو أمارة. بعد منهم من قال أن الاستصحاب ماذا؟ أصل محرز. لماذا؟ لأنه الشارع نزله منزلة العلم في الجري العملي، وهو ماذا؟ وهو المحقق النائيني. منهم من قال له أن الاستصحاب أصل، لم يقل بأنه محرز، ولعله لاحظ ماذا؟ لاحظ بأن مجرد هنا بيان الوظيفة العملية وليس فيه تنزيل منزلة العلم. على كل حال هاي أقوال في المسألة، والمسألة قلنا فيها تفاصيل وفيها أقوال كثيرة، ولكن هذا بيان مختصر جدا. وليس بمستوى عالي من الدقة، قلت لكم مسألة تحتاج إلى تفاصيل أكثر. على كل حال المقدار كافي لبيان العبارة. قال ومن هنا اختلفوا، منين؟ من كون الأمارة حجة من جهة الكشف، بينما الأصل العملي مجرد بيان الوظيفة العملية. اختلفوا اختلفوا في الاستصحاب أنه أمارة أم أصل، باعتبار أن له شأن الحكاية عن الواقع وإحرازه وإحراز الواقع في الجملة. لماذا قال؟ لأن اليقين السابق في الاستصحاب، أكو يقين سابق، هذا اليقين السابق غالبا ما يورث الظن ببقاء المتيقن في الزمان اللاحق. فإذا أكو ظن في الزمان اللاحق، أكو كشف لما أكو كشف، أكو كشف. إذا أنت تظن بالحكم الشرعي، تظن بالحكم الواقع. قال ولأن حقيقته حقيقة الاستصحاب كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، حقيقته البناء على اليقين السابق بعد الشك، كأن المتيقن السابق لم يزل ولم يشك في بقائه. إذن أكو كشف، كأن المتيقن لم يزل، وتنزيل للمشكوك منزلة ماذا؟ المتيقن. ولأجل هذا سمي الاستصحاب. من هنا وقع الخلاف في كونه أصل. أبلي ثم عقلنا هنا يقول بتنزيل هذا. قال ولأجل هذا سمي الاستصحاب عند من يراه أصلا سمي أصلا محرزا. لأجل هذا من هذا؟ هو حقيقة الاستصحاب ماذا؟ البناء على اليقين السابق، وكأن اليقين السابق لم يزل، وكأن المتيقن السابق لم يزل. هذا يعني تنزيله منزلة ماذا؟ منزلة اليقين. نعم تنزيل منزلة اليقين لا في ماذا؟ لا في الكشف، وإنما في الجري العملي. ابقى على ما كان على، يعني عملان أنت كأنك متيقن. إذا كنت متيقن ماذا تعمل؟ ذاك العمل اعمله الآن. إذا كنت متيقن بالحكم الشرعي شو تسوي؟ تمتثل. مو الآن أنت أيضا لابد ماذا؟ لابد أن تمتثل. واضح إن شاء الله. فلذلك هذا يوجب أن يكون أصلا محرزا بناء على هذا التفسير. قال فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن، أن الاستصحاب يوجب الظن ببقاء الحكم الشرعي ويوجب الظن ببقاء المتيقن السابق، قال واعتبر حجية من هذه الجهة، من جهة أنه يوجب ماذا؟ يوجب الظن، عده من الأمارات. واضح، وراح يجي هذا إن شاء الله. بعضهم قال إذا حجيت من جهة الظن بالبقاء، من جهة سيرة العقلاء على الحجية عند الشك في المتيقن السابق والظن ببقاء المتيقن، فهذا ماذا؟ فهذا أصل، فهذا أمارة. وإذا كانت حجيته من جهة الأخبار، روايات دلت على حجية الاستصحاب، فحجيته تعبدا بالروايات، قال هذا أصلا عملي. ليش؟ لأن حجيته مو من جهة الظن ومن جهة الكاشفية، وإنما تعبدا بالروايات، فحجي هذا. قال فمن لاحظ في الاستصحاب جهة ما له من إحراز وأنه يوجب الظن، واعتبر حجية من هذه الجهة بسيرة العقلاء، عده من الأمارات. ومن لاحظ فيه في الاستصحاب أن الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة، الشارع اعتبره الشارع إنما جعله مرجعا للمكلف عند الشك والحيرة، واعتبر حجية من جهة دلالة الأخبار، مو الشارع اعتبر حجيته. ومن لاحظ فيه أن الشارع إنما جعله حجة واعتبر منه، هذا الذي لاحظ واعتبر حجيته من جهة دلالة الأخبار عليه تعبدا ليس من جهة الظن والكاجبية، قال عده من جهة من جملة الأصول. وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح ذلك في محله مع بيان الحق فيه، وين؟ في بحث الاستصحاب في الأصول العملية. والمصنف سينتهي إلى أن الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة، سواء كانت حجيته من جهة سيرة العقلاء أو كانت حجيته من جهة الأخبار، يقول مطلقا هو شنو؟ هو أصل عملي. وهذا إن شاء الله سيأتي في محله. واضح هذا البحث؟ سؤال عيد.
ما قال له
لا، قلنا في تفسيرات الأصل المحرز، من التفسيرات أنه من قال أنه كونه أصلا محرزان يمتكن أصل محرز. إذا كان الشارع يما يجعل الحجية، يعني يجعل الحكم المماثل للحكم الواقع، هكذا بعضهم هكذا فسروا، قال معنى الأصل المحرز وجعل الحكم المماثل. فإذا جعل الشارع حكما مماثلا الحكم الواقعي فهذا شو نسميه؟ أصل محرز. فإذا كان الأصول العملية ما يجعل فيه الحكم مماثل فهو أصل محرز. بعضهم هكذا فسروا، المحق النائي مو هيش فسر، السيد الشهيد فسر بتفسير ثالث أصلا، فأكو خلاف في تفسير.
ليش؟ ما لا فقط المماثل.
شنو قصدكم مماثل؟
مثلا سألنا عن حرمة شرب الدخان.
بل.
إنه أنا بس استصحب الحالة السابقة.
اللي هي شنو؟
مثلا ده طبق أي طاعم.
اللي هي شنو الحالة السابقة؟
أي حرمة.
هو حرمة التتن.
إيه.
تدخين. كان متيقن بالحرمة ولا متيقن بالعدم؟ فيستسلم الحرمة.
فصار
إذا كان متيقن بعدم الحرمة.
نعم.
فيستسلم عدم الحرمة. شنو المشكلة؟
هو أقول شيء يعني هم نفس الشيء، هاي الأحكام مماثلة بعد ما صار فرق بين ال تعرف ال المحقق النائي وغير المتعارف من زمان.
لا، المجعول ما هو هذا الفرق. طبعا نتيجة واحدة، يعني على كل التفسيرات للأصل المحرز هذا من يجي يستصحب الحرمة أو يستصحب عدم الحرمة إذا كان متيقن بالعدم، نفس الشيء النتيجة واحدة في مقام العمل، ولكن في مقام التفسير أن المجعول في الاستصحاب ما هو واضح. هذا فالمحق أنه هنا يقول مجعول فيه الطريقي، مجعول فيه المجعول فيه تنزيله منزلة العلم في الجري العملي، هذا التفسير. ذاك التفسير الآخر يقول لا، المجعول جعل الحكم ماثل في الأصل المعرض، جعل الحكم ماثل ولكن نتيجة واحدة في مقام الاستنباط، في مقام تطبيق الاستصحاب النتيجة واحدة، وإنما الفرق في التفسير. واضح إن شاء الله؟ المبحث السادس، المناط في إثبات حجية الأمارة. هذا المبحث نقدر نعنونه بعنوان آخر، هو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. نقدر نعمل بيش عنوان تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، أو نقدر نعمل بعنوان مصنف المناط في إثبات حجية الأمان. على كل حال هذا البحث يقع في ضمن نقاط أربعة. النقطة الأولى، مقتضى القاعدة في الظنون. القاعدة في الظنون هل هي الحجية أو عدم الحجية؟ مقتضى القاعدة في الظنون، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احتياج حجية الظن إلى دليل خاص. النقطة الثالثة، إشكال جماعة من الأخباريين وجوابه. النقطة الرابعة والأخيرة، الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. الكلام فعلا في النقطة الأولى وهي مقتضى القاعدة في الظنون، هل القاعدة في الظن أنه حجة أو أنه ليس بحجة؟ المصنف يقول القاعدة في الظن أنه ليس بحجة، فالأمارات اللي هي أدلة ظنية، أمارات أدلة ظنية قلنا خرجنا القطع، فالأمارات التي هي أدلة ظنية القاعدة فيها أنها ليست بحجة. فالمهم أن نبحث هنا مقتضى القاعدة في هذه الأمارات التي هي قلنا ظنية، هل أن القاعدة فيها أنها حجة؟ إذا القاعدة حجة بعد شنو؟ كل الأمارات هي شنو؟ هي حجة. لا نحتاج إلى أن نقيم دليل على حجيته، أو أن لا، القاعدة في الأمارات هي عدم الحجية. يقول المصنف الصحيح أن القاعدة فيها هو عدم الحجية. لماذا؟ لأن هناك عمومات دلت على عدم حجية مطلق الظن، هذا ما لا إشكال فيه. منها
حتى الظن المطلق،
ها؟
حتى الظن المطلق لا،
حتى الظن شنو؟
مطلق
معتبر؟ مطلق الظن ليس بحجة. وبعدين نجي هذا الظن المعتبر شلون صار معتبرا؟ لكن عندنا مطلقات، يقول كل الظنون ليس بحجة، الظن الحاصل من الخبر الواحد بإطلاقها طبعا، الظن الحاصل من السيرة، الظن الحاصل من الظواهر، كل الظنون هي ليست بحجة بإطلاقها هذه الأدلة. وهي آيات قرآنية، منها قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآية الأخرى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الآية الثالثة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. المصنف قرب الاستدلال بالآية الثالثة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال بأنه في الآية جعل الافتراء في مقابل الإذن، إذا الله أذن بشيء فهو ليس بافتراء، أما إذا لم يأذن فيه فهو افتراء. واضح إن شاء الله؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفتر؟ يعني إذا لم يأذن لكم فأنتم ماذا؟ مفترون. التفصيل قاطع للشركة. خب، العمل بالحكم الشرعي الناتج من الظن، هذا الإذن من الله؟ ليس إذنه. إذا لم يكن إذن، إذن هو شنو؟ إذن هو افتراء على الله. لا يمكن أن أقول أن هناك حكم شرعي للشريعة المقدسة الله أمر به وهو كذا، إذا لم يحصل لي القطع واليقين. إذا حصل لي القطع فالله واضح أن الله أذن بذلك، أما إذا لم يحصل القطع ولم يحصل اليقين فهذا شنو؟ هذا افتراء على الله تعالى. ليش؟ لأن لا أحرز أن الله أذن. نقدر أقول أذن الله هنا؟ ماذا؟ ما أعلم، ظن، ما عندي علم. فلا أحرز الإذن. إذا لم يصدق عليه الإذن فيدخل وين؟ في الافتراء. إذا كان افتراء كان محرما قطعا، إذن اتباع الظن محرم وهذا شاء الله وليس بحجة. فالقاعدة في الظنون عدم الحجية، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. الآية السابقة واضح دلالتها بعدها. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا في مقام المعاتبة وفي مقام مو وإنهم إلا يخمنون يخرصون. واضح إن شاء الله. واضح دلالة الآية على النهي عن ذلك على عدم كونه ماذا؟ وعلى عدم كونه مرضيا للشارع المقدس. فهي الآيات تدل على عدم حجية مطلق الظن. ليش مطلق الظن؟ ما مقيد أن الظن 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 كل ما مقيد بظن الخاص لا يغني حق شيء. وهنا يتضح أن مقتضى القاعدة في الظنون هي عدم ماذا؟ عدم حجية الظن. إذن كل دليل ظني القاعدة فيه وللوهلة الأولى شنقول هو ليس حجة. قال نقرأ هذه النقطة. المناط في إثبات الحجية مما يجب أن نعرفه قبل البحث والتفتيش عن الأمارات التي هي حجة، مما يجب أن نعرفه المناط في إثبات حجية الأمارات، وأنه بأي شيء يثبت لنا أنها حجة يعول عليها حجة. هنا بمعنى اللغوي منجزة ومعذرة. وهذا هو أهم شيء تجب معرفته قبل الدخول في المقصود. فنقول أنه لا شك في أن الظن بما هو ظن في نفسه، الظن في نفسه لقطع النظر ماذا عن اعتبار الشارع له وجعل الحجية له، لا في نفسه القاعدة، يعني هذا مقتضى القاعدة، بما هو ظن لا يصح أن يكون هو المناط في حجية الأمارة، ولا يجوز أن يعول عليه في إثبات الواقع. في نفسه ليس حجة، وليس المناط في حجيته كونه ماذا؟ كونه ظنًا. نقول العلة لحجيته هو كونه ظنًا. مهم. ليش؟ لأن الظن منهي عن اتباعه لقوله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئًا. وقد ذم الله تعالى في كتابه المجيد من يتبع الظن بما هو ظن في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وفي هذه الآية الأخيرة بالخصوص قد جعل الله تعالى ما أذن به أمرا مقابلا للافتراء عليه، يعني الشيء الذي لم يأذن به فهو ماذا؟ فهو افتراء. فما لم يأذن به لا بد أن يكون افتراء بحكم المقابلة بينهما، بين الإذن والافتراء. فلو نسبنا الحكم إلى الله تعالى من دون إذن منه من الله تعالى فلا محالة يكون هذه النسبة شنو؟ افتراء، محرما، مذموما بمقتضى الآية. ليش؟ لأن النسبة من دون علم لا تكون ماذا؟ بإذن. ولا شك في أن العمل بالظن والالتزام به بالظن على أنه من الله ومثبت لأحكامه يكون من نوع نسبة الحكم إليه من دون إذن منه، واضح؟ فيدخل في قسم الافتراء المحرم. وعلى هذا التقرير والبيان فالقاعدة تقتضي أن الظن بما هو ظن لا يجوز العمل على مقتضاه ولا الأخذ به لإثبات أحكام الله مهما كان سببه، سبب ذلك الظن، سببه خبر الواحد، سببه السيرة، سببه كذا، مهما كان سبب القياس، استحسان، مهما كان سببه هو ليس بحجة. بناء على هذه الآيات مقتضى القاعدة أن الظن ليس بحجة. قال لأن الظن لا يغني من الحق شيئا فيكون خرصا باطلا وافتراء محرما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في الظن لمقتضى هذه الآيات الكريمة. قال ولكن لو ثبت بدليل قطعي، هاي النقطة الثانية، احتياج حجية الظن إلى دليل خاص، هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.